الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
عنوان الجانبي: أدوات السحر. للسحر أدوات يستخدمها في سحره، وعليه أن يحتفظ بهذه الأدوات محافظته على روحه بل أكثر، لأنه يجب استعمالها لأطول مدة ممكنة، وإن كان طوال عمره يكون أحسن، لأنه كلما قدمت الأدوات كلما حست بالأرواح الشريرة وحست بالساحر نفسه وصارت جزءا من حياته، فيزيد تأثيرها في العمل، وملابسه المحرم عليه غسلها بتاتا أو تنظيفها إن بليت أجزاء منها، فعليه أن يرقعها من نفس القماش، وإذا اتسخت جدا وهذا أفضل وأحسن وصار لها رائحة كريهة، حتى يجبر الناس القاصدين إليه على شمها والتمتع برائحتها النتنة طالما كانوا راغبين في علمه وفنه. نقول إذا اتسخت لدرجة يخشى منها على تمزيقها أو تأكلها ولا ينفع فيها الترقية والتشتيك، فعليه أن يقلبها على ظهرها على شرط أن يلبسها دون ملابس داخلية، أي تلتصق الرسوم والمعدات التي بها بجسده، لأن الواجب عليه أن يشتري أو يصنع هذه الملابس والمعدات جديدة ولا يغيرها أبدا مهما تأكلت واتسخت. وإذا انكسرت مثلا زجاجة مصباح فعليه أن يرقعها بورق من نفس اللون، أما إذا انكسرت جميعها فعليه أن يجمع باحتراس بقاياها ويذهب لمقابلة العمدة ليأمر له بشراء غيرها بعد فتح محضر تحقيق لسؤاله عن سبب كسرها ومتى وكيف، وبعد توبيخه ونهره وسده يأمر له بشراء غيرها، ولا يصدق كلامه، لأن من عادات السحرة عدم الثقة في أي مخلوق كان حتى مع بعضهم البعض. وفي مثل تلك الحالات لابد من أخذ الأمر من شيطان كبير الذي يسمح له بشراء زجاجة غيرها بعد ما يصيبه ببضعة أمراض يمنعه عن العمل بضعة أسابيع، يندم خلالها ويتحسر ويعلن توبته عن الإهمال الذي تسبب عنه كسر الزجاجة. وكل هذه التعليمات مشروحة ومستوفاة في كتب السحر، وعلى الساحر أن يفهمها جيدا، ولا توجد كلمة مأسف في قاموس الأبالسة، وليس هناك رحمة أو شفاعة أو خواطر أو محسوبية ومحاباة. أما الملابس ومدتها المقدرة للاستعمال 20 عاما، فإذا ما أصبحت مهلهلة ممزقة مخرمة فضلا عن نتانتها، فعلى الساحر إن أراد تغييرها حتى لا يتأثر عمله من ضياع أو طمس الرسوم والعلامات التي بليت من عليها، فعليه أن يقدمها في الحفلة السنوية إلى سيد الشياطين لاستئذانه في تغييرها، وهذا السيد له الخيار بعد الاطلاع على الملابس أن يأمر الساحر بتغييرها أو الاستمرار في لبسها عاما آخر أو عامين. ولكن مهما كان الأمر فالشيطان لا يعفي الساحر من بضعة ركلات في وجهه ورأسه حتى يكون أشد حذرا وحرصا عند استعمال هذه الملابس. وبطبيعة الحال مهما طال عمر الساحر عليه ألا يغير ملابسه أو أدواته إلا مرة واحدة، لأن هذا مما يؤثر على عمله السحري كثيرا، لما يستلزمه من تدريب وترويض الأرواح الشريرة التي تساعده على الأشياء الجديدة التي يستبدل بها المكسور أو الهالك من معدته. عنوان الجانبين: الأغرب في السحر. الأغرب في أمر السحر هو السحرة أنه مع ما يبذله الساحر من جهد وتعب وما يقدم عليه من تضحيات في سبيل اتباع التعليم الشيطانية ورضاه بالذل والخنوع وارتكابه المعاصي والمخازي وبيع روحه وكل ما يملك لإبليس، فإن جزاءه من الشيطان لا يتناسب البتة مع كل هذا الجهد وتلك التضحيات، لأن عمل الساحر لا يدوم بصفة مستمرة، فله مدة يبطل ويفسد تأثيره خلالها أو بعد انتهائها. فمن الأعمال السحرية ما يدوم 3 أيام فقط وهي أقل مدة، ومنها ما يمكث أسبوعين أو شهرا، ومنها ما يمكث سنوات، وذلك حسب مقدرة الساحر والقرين الذي يساعده ومركزه ونوع عمل الساحر ذاته والمواد المستعملة فيه والغرض الذي يساعده ومركزه ونوع عمل الساحر ذاته والمواد المستعملة فيه والغرض منه. فإذا ما أراد الساحر استمرار تأثير سحر وغالبا يريد فعليه إعادة العمل وتكراره، وهذه حيلة شيطانية غريبة تدل القارئ على مدى سعة حيلة الشيطان وعظم دهائه، يربط بها الساحر إلى عجلته طول حياته ويجبره على طلب مساعدته طول عمره، ويشعره بحاجته إليه دائما أبدا لنجاح أعماله واستمرار هذا النجاح. والأغرب من هذا أن الساحر إذا مرض أو جاع أو افتقر، وغالبا ما يحدث هذا أو حلت به أو بأحد أقاربه مصيبة، فإن سيده الشيطان يتنكر له ويدعي عدم معرفته به ويتخلى عنه كلية. وإذا ما توسل إليه الساحر واستدعاه ليخلصه من كربه، فإنه يظهر إليه ويهزأ من بليته ويلوح له بصورة عقده المحرر بنفسه والموقع عليه بدمائه، ويخبره أن العقد المبرم بينهما لا ينص على مساعدته له أو تخليصه إذا حلت به نائبة أو أكثر، وأن الشيطان غير ملزم إلا بشيء واحد فقط هو مساعدة الساحر في تحقيق أغراضه إلى أذية الغير أو لنشر الفساد بين الناس وإصابتهم بالضرر والمكروه. أما أن الشيطان يشفي الساحر إذا مرض أو يعيد إليه ماله إذا خسر أو يخلص رقبته من حبل المشنقة، فهذه كلها أمور مفيدة لا يفهمها الشيطان ولا يقرها، لأن كل عمله وهمه موجه للأذية والضرر. من جهة أخرى فإن الشيطان لا يميل للوفاء، لأنه مخادع منافق كاذب محتال، وقد أقر كثير من السحرة أنه عند مقابلتهم للشيطان في أول مرة ظهر لهم بوجهين عامي على حقيقته، شانه شان المنافقين المضللين. كذا من المشهود عن الشيطان أنه الخبث والدهاء والخيانة مجسما، فكيف تنقلب هذه الصفات إلى ضدها لخاطر ساحر ماكر باع روحه ونفسه طائعا مختارا دون مقابل؟ ولا يكتفي الشيطان بهذا، لأنه عند استلامه العقد من الساحر يحتم أن ينص فيه الأخير على بيع روحه وكل ما يملك للشيطان أثناء حياة الساحر وبعد موته، فبعد حرق الساحر وإعدامه تذهب روحه إلى جهنم حيث ترتع الأرواح الشريرة الضالة، كما أن ماله يذهب مهما كان كثيرا وهو ما زال على قيد الحياة. فإن كان الساحر متزوجا أصابه الشيطان وأصاب عائلته بكل ما تصوره العقل من أمراض ومشاكل تأتي على ماله كله، وإذا كان عزبا خاليا سلط عليه الشيطان من يمهد له طرق المضاربة والميسر حتى يفقد كل ثروته. وللآن لم يمت ساحر جمع مالا عظيما من سحر وترك وراءه أي ثروة مهما كانت ضئيلة، بل كلهم ماتوا فقراء مرضى مخمومين مغمورين. ومن أول يوم يجمع الشيطان فيه الساحر بعلامته بعد تعميده، وبذلك يصبح الساحر شيطانا رسميا مثبوتا اسمه في سجل الدولة الإبليسية، يتناول الشيطان سحنة الساحر فيقبلها بشكل قبيح مكروه، ثم يستلم جسده مهما كان غليظا مهلكا مرهوطا مترخلا، فيغيره إلى هيكل عظمي يكسوه بجلد خشن صفيق، ثم ينقش على جبينه ووجهه التجاعيد، ثم يصيبه بأحد العاهات الظاهرة وغالبا يجعله أعرج، ثم ينزل على قلبه فينزع منه كل معاني الحب والرحمة والعطف والجمال وكل صفة جميلة أو عاطفة نبيلة، ويستبدلها بالخبث والحقد والنهم والطمع والبغضاء، ويمسك عقله فيلويه لية ليلبية فيجعله لا يفكر إلا في الرذيلة والمعصية والأذى. وعلاوة على كل هذه الهبات التي يغلقها الشيطان على الساحر أو الساحرة، فإنه يعطيه حاسة للنظر وأخرى للشم لا مثيل لها حتى بين الحيوانات. فالساحر أو الساحرة لا تستعمل النظارات مهما طال بها السن، وتستدل بحاسة الشم على أي شخص غريب أو قريب على أي بعد. وأيضا فإن حاسة السمع فيها تقوى لدرجة مدهشة، فتسمع كل خافتة وكل همسة، وفضلا عن كل هذا يمنح الشيطان للسحرة شهوة بهيمية فارقة تجعلكم عرضة للتهتك والفضيحة. وبطبيعة الحال عندما يشعر الساحر أن كل هذه الصفات غير الحميدة صارت كل كيانه ويدور عليها عمله وحياته ونشاطه، فإنه يحس بأنه شخص غير بني آدم، مبعودا منبوذا من الجميع. وهذا مما يدعوه إلى أن يبغضهم ويعاديهم ويسعى في هلاكهم، فيميل للعزلة والوحدة والبعد عن الناس ومعاملاتهم. ولعل أهم صفة يدفع بها الشيطان عبده الساحر هي صفة الشك، فالساحر يشك في كل شيء ولا يثق بشيء ولا يصدق أي شيء أو أي إنسان. وتتأصل هذه الصفة المنقوطة في روحه وعقله وقلبه حتى يخشى منها على قدرته ومقدرته في إنجاز واجبه وعمله. فلذا نجده عند القيام بأعمال السحر يعملها في تؤدة تامة وحذر شديد، وهو طول الوقت يتلو تعويذه وكلماته متملقا الشيطان متوسلا إليه لنجاح عمله. وقد غرس الشيطان صفة الشك في قلب الساحر وعقله حتى تضطره دائما أثناء عمله إلى ذكر الشيطان والتقرب إليه ورجائه لنجاح عمله، وهذا مما يوثق صلته بالشيطان، فيصبح الساحر عبدا ذليلا ينام ويصحو ويفكر والشيطان على لسانه وفي قلبه وفكره والعياذ بالله. عنوان القرين. عندما ينتهي الشيطان أو مندوبه من تعمير جميع السحرة والساحرات ويختار لكل واحد منهم اسما يقيده في سجل الأرواح الشريرة ويصبح اسمه الرسمي في كل ما يتعلق بالسحرة والسحر ويختفي اسمه العادي من الوجود، يشرب الشيطان لكل منهم على سبيل الهدية قرينا أو قرينة واحدة، ولا يشترط بتاتا أن تكون الهدية من مقام المهدى إليه، فهذا لا اعتبار له بتاتا عند الشيطان، كما أنه لا يشترط أن يهدي قرينا ذكرا إلى ساحر ذكر أو العكس، فكل هذا متروك أمره للشيطان، فهو صاحب الاختيار والفصل. والقرين عبارة عن أحد الأرواح الشريرة الضالة، ويختارها الشيطان من حثالة المملكة الشيطانية لتقوم على خدمة الساحر ومساعدته وتعليمه اللغات السحرية وإرشاده في طريقة أعماله وقضاء مصالحه وغيرها من الأعمال التي يسخره فيها الساحر. ولذا كان مركز القرين الأدبي والاجتماعي في الدولة الإبليسية في منتهى الاحتقار والتفاهة، ولا تعلو عن وظيفة العبيد والأرقاء، فطبيعة العمل بين القرين والرق واحدة من حيث التعب والكد والتعرض للإهانة، بل إن وظيفة القرين أثقل وأتعب من وظيفة العبد، لأنه على القرين يتوقف كل نجاح الساحر، فهو الذي يحضر الأعشاب اللازمة للعمل من أي جهة كانت، وعليه توصيل الرسائل بين السحرة وموافاة الساحر بأخبار الناس ونتيجة السحر الذي عمله لهم، وأمر ذلك مما يحتاج إليه الساحر احتياجا تاما في عمله. وكل ساحر أو ساحرة عند استلام القرين لا بد أن تعطى عنه إيصالات للشيطان، لا مخو عهدة ملك للشيطان أو أحد الأبالسة الكبار، وله حق استرداده أو استبداله من الساحر أو حرمانه منه. وكل ساحرة عند استلام القرين بعد تعميدها مباشرة يطلع لها في أحد الأجزاء في جسدها وغالبا تحت الإبط وخم الورك وغيرها من الأماكن الكثيرة العرق والمعرضة للتلوث والقذارة أكثر من غيرها من أعضاء الجسد، وتنبعث منها رائحة كريهة إذا لم تباشرها بالغسل والنظافة يوميا. تطلع لها حلمة كحلمة الثدي يرضع منها القرين يوميا قبل ابتداء عمله اليومي، حتى إذا ما أخذ قسطه من الرضاعة أخذت الساحرة دبوسا برأس صغيرة دائرته سوداء وتنخس به قدمها أو بدنها حتى ينبثق دمه، فيمص القرين منه بضعة قطرات على سبيل التحلية. من بعدها يكون مستعدا للأوامر، لأن أحب الأشياء إلى الأرواح الخبيثة الدماء والروائح الكريهة المنبعثة من الأجساد القذرة ومجمع القاذرات، والرمة والجيفة، وهم يلتفون حولها يلتهمونها بشراهة ومتعة، كما أنهم يفرون ويولون الأدبار من الروائح الزكية. ولذا جرت العادة في بعض المنازل باستعمال البخور الزكي الرائحة لطردها من المنزل. فإذا كان هذا أمر هذا القرين وحبه للقاذورات والروائح الكريهة، فتصور انبساطه وسروره وزيادة متعته عند رضعته من الساحرة من هذه الأماكن، إذا علمت أنه محرم على الساحر والساحرة لاستحمام أو النظافة من ساعة التعميد. وفي معظم الحالات يظهر القرين على شكل كلب أو أرسخ أو أرنب أو ضفدع أو برص أو عنكبوت إلى آخره من الحيوانات الأليفة الحقيرة، كما نكو في بعض الحالات المتقدمة التي يكون فيها الساحر أو الساحرة قد زاول المهنة لسنين طويلة. يظهر القرين على شكل أسد أو خرتيت أو غيرها من الحيوانات المفترسة. وفي بعض الحالات النادرة يظهر القرين على شكل صبي أو فتاة أو شاب أو رجل كباقي الآدميين، وفي هذه الحالات يظهر لابسا من لون واحد فاتح من لون سيده الشيطان الكبير التابع لفرقته. وفي بعض الحالات النادرة التي يحمل فيها الساحر القرين بالانصراف أو يسهو عن باله صرفه لانشغاله بأعمال أخرى، يجد القرين الفرصة سانحة للاختفاء والهروب كما يريد. وعلى الساحر أن يقدم حسابا عسيرا للشيطان عن هذا الإهمال الذي سبب خسارة جسيمة للدولة، ويستعد للعذاب الأليم الذي سيصيبه ويصيب أفراد عائلته إذا كان له عائلة بسبب هذا التقصير. وفي أول حفلة يقيمها الساحرة يصر مندوب الشيطان على أخذ أحد أولاد أو بنات الساحر مكان القرين المفقود، فيطيع الساحر الأمر ويسلم نجله إلى الشيطان الذي يخفي ويحيله إلى روح شريرة يأمرها بالخدمة في جهات نائية جدا، بحيث لا يراه ولا يسمع بخبره الساحر طوال حياته. أما في الحالات التي لم يكن فيها للشيطان ذرية، وكثيرا من يفضل البقاء دون زواج أو يتخذ رفيقة من نساء لبلسة، يخطف الشيطان روح الساحر لتقوم مقام القرين. ومن أول يوم يستلم القرين عمله عند الساحر يفهم حالته المالية والنفسية والثقافية إلى آخره، وكل ما يتصل به يبي أفراد عائلته. فإذا كان الساحر فقيرا وهذا الأغلب، فإن القرين يصف له الوصفات المركبة من مواد رخيصة لاستعمالها في أعماله. وبالعكس إذا كان الساحر غنيا، فإنه يصف له المواد الباهظة الثمن النادرة الوجود، ومنها بعض الأحجار الكريمة، لأن من أول واجبات القرين أن يأتي على مال الساحر الغني بكافة الطرق، حتى في الأحوال التي يغتني فيها الساحر من السحر ويجمع ثروة. فإن القرين يدله على الطريق الشيطانية التي يخسر فيها أمواله قبل وفاته. وعندما تحين الفرصة للقرين للخروج من الساحر ويغتنمها، فإنه لتلهفه على النجاة يدخل أي منزل به أطفال صغار في سن الرضاعة ويتسرب إلى جسد الرضيع ويسكن فيه، فتنقلب سحنة الطفل فورا ويصير شكله مثل القردة والعياذ بالله، حتى يصعب على أهله معرفته عند رؤيته، وتسميه بعض الناس مدول، أن أخذته الشياطين واستبدلته بأحد غلمانهم. وهذا اعتقاد فاسد باطل، لأنه لا حاجة للشيطان من خطف طفل واستبداله بغيره من أبنائهم. والحقيقة أن الروح الخبيثة التي حلت بجسده هي المسؤولة عن تغيير سحنته إلى ذلك الشكل المرعب، وتبقى ساكنة في جسد هذا الطفل سواء كان ولدا أو بنتا طوال عمره. وعندما تحل الروح الخبيثة بجسد طفل تعوق نمو جسده، فيحتفظ بحجم أعضاء جسمه ولكن تكبر هيئته. وسنبحث إن شاء الله كيف نطرد روحا خبيثة حلت بجسد آدمي. والقرائن المخصصة للفتك بالأشخاص أو إصابتهم بمرض مستعصى شفاؤه لا يحضرون للساحر بمفردهم، بل لابد من حضور رئيسهم الشيطان الكبير الخاص بهذه العملية، وهو عادة يقوم بعدما يؤدي الساحر جميع الفرائض التي تتطلب حضوره بتغيير القرين إلى شكل ممرضة تستخدم في تمريض المرضى، وبهذه الوسيلة تدس له السم في الدواء أو الطعام فيقضي عليهم دون أن يعثر لهم على أثر. وقد تسببوا بهذه الوسيلة في موت الملك إدوارد السادس عند مرضه. عنوان: قصة السحر في القرآن والسيرة النبوية. قال تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمن إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا وقال عز وجل قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى رب أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وقال جل شأنه فيما ترتب على ذلك من مناظرة بين موسى والسحرة قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأن السحرة كانوا يرون حبالهم وعصيهم حبالا فسحركم سحر أعين الناس لأنه كما قلنا فإن الساحر لا يستطيع أن يغير من حقائق الأشياء وإنما يحولها من صورة إلى أخرى فلما رأوا أن عصا موسى لم تكن سحرا لأنهم رأوها حية آمنوا وعلموا أنه من عند رب العالمين وقال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتعلمون ما يضركم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
وفي هذه الآيات دلالات ظاهرة على قبح السحر وأنه إما كفر أو كبيرة كما يأتي في الأحاديث. والشياطين هنا مردة الجن لأنهم كانوا يستيقون السمع من السماء ويضمون إليه أكاذيب يلقونها إلى الكهنة دونوها في الكتب وعلموها الناس وفشى ذلك في زمن سليمان عليه السلام وقالوا إن الجن تعلم الغيب وكانوا يقولون هذا علم سليمان وما تم ملكه إلا به وبه سحر الجن والإنس والطير والريح التي تجري بأمره ومرضت الجن. لما روى أن سليمان صلى الله على نبينا عليه وسلم كان قد دفن كثيرا من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه خوفا على أنه إن هلك الظاهر من تلك العلوم يبقى هذا المدفون منها. فبعد مدة توصل المنافقون إلى أن كتبوا في خلالها أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه، ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهم الناس أنه من عمل سليمان وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا به. ثم إضافتهم السحر لسليمان إما لتفخيم شأن السحر لتقبله الناس وإما لقول اليهود إنه ما وجد ذلك الملك إلا بالسحر، وإما لأنه لما سخرت له الجن وكان يخاطبهم ويستفيد منهم أسرارا عجيبة غلب على الظنون الفاسدة أنه حاشاه الله من ذلك استفاد السحر منهم وذلك السحر كفر، ولذلك برأه الله تعالى بقوله سليمان الدال على أنهم نسبوه للكفر، كما روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا ألا تعجبون من محمد، يزعم أن سليمان كان نبيا وما كان إلا ساحرا. وروي أن سحرة اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان فبرأه الله من ذلك وبين أن ذلك الكفر القبيح إنما هو لاحق بهم لقوله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا. ابن حجر المكي في حديث عن السحر قال في الزواجر والسحر لغة كل ما لطف ودق من سحر إذا أدى له أمرا فدق عليه وخفي منه، فلما ألقوا سحروا أعين الناس. وهو مصدر شاذ إذ لم يأتي مصدر لفعل يفعل بفتح عينه فيهما على فعل بكسر فسكون إلا هذا الفعل، والسحر أوله الغذاء لخفائه والرئة وما تعلق بالحلقوم وهو يرجع لمعنى الخفاء أيضا. ومنه قول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وقوله تعالى إنما أنت من المسحرين معناه من المخلوفين الذين يطعمون ويشربون بدليل قوله ما أنت إلا بشر مثلنا، أي وما أنت إلا ذو سحر مثلنا. وشرعا يختص بكل أمر يخفى سببه وعمل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع، وحيث أطلق فهو مذموم، وقد يستعمل مقيدا فيما ينفع ويمدح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي لأن صاحبه يوضح المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عباراته والقول بأنه خرج مخرج الدم للفصاحة والبلاغة إذا شبه بالسحر بعيد. وسدل له بما لا دلالة فيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم
فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وقوله إن أبغضكم إلي الثرثارون، والثرثرة كثرة الكلام وترديده، يقال ثرثر الرجل فهو ثرثار محذار، والمتفيقون نحوه، ويقال فلان يتفيهق في كلامه إذا توسع وتنطع. نعم نقول هذا القول، أعني أن ذلك ذم عن عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوجان.
انتهى الوجه الأول.